العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا في الدرس السابق من الأمر الأول من الأمور التي قلنا ينبغي بيانها في مسألة تطهير الآنية، وقلنا في نهايتها فكرة وهي أن هذا الأمر بغسل الآنية إنما هو الإزالة عن النجاسة، باعتبار أنها تستعمل في المطعوم والمشروب وهذه مشروطة بالطهارة، فخشية وقوع شيء من هذه النجاسات في الطعام والشراب أمر بغسله، وإلا يمكن وإزالة النجاسة بأي نحو آخر، لكن المتعارف في إزالة النجاسة هو الغسل بالماء. فالمسألة لدينا قراءة أخرى، قراءة أخرى قرأنا بها الروايات بعيدا عما فهمه المشهور. طبعا هذا كله تستطيع أن تسميه على نحو الأطروحة دعوة، لأن المسألة مرتبطة بمسألة هل المتنجس ينجس أو لا. هذه القدور إذا أزلت عنها عين النجاسة بقيت متنجسة، ومتنجس أول، فهذا لازم المسألة إذن. لذلك نحن لم نحسم نتيجة، إنما هي أفكار وإنما هي أطروحات كما قلنا لتنمية الملكة وشحذ الذهن من دون حسم للنتيجة، لأنه النتيجة متوقفة على ما ستقول اللي هو أصل ما بحثنا، هل المتنجس ينجس أو لا. فهذا القدر إذا مجرد أزلت عنه النجاسة ولم تطهره بقي متنجسا، فلا بد أن تثبت أن المتنجس لا ينجس حتى المسألة تخرج عن قضية التطهير وإلى آخره. فهذا إذن لا بد أن نلتفت إليه، وهي المطالب التمهيدية أصلا. لماذا سميناها تمهيدية؟ لأنها تمهد، وكما رأيت تعطيك أدوات، تعطيك أدوات تمكنك من النقاش لما تصل إلى أصل المسألة. وبعضها طبعا حسمت نتائجها كمطالب جزئية، لكن أتحدث كمطلب كلي دخوله في المتنجس لا ينجس، هذا المفروض أنه يؤجل إلى ذلك المبحث. لكن كمطلب في محله نعم ينجس، قضية مثلا عدم حاجة الحيوان للتطهير إذا زالت عن النجاسة، هذا خو حسن، أو أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس مطلقا حتى المتنجس الأول، هذا حسن وصدر استفتاء به، الماء القليل لا يتنجس بالمتنجس حتى الأول. لكن مثل هذه المسألة مرتبطة بالمتنجس ينجس أو لا، لابد أن تؤجل النتيجة إلى ذلك حتى يكون الأمر واضح. لذلك قلنا في نهاية الفرع في نهاية الأمر الأول، لكن التسليم بهذه النتيجة، نتيجة أنه يكفي في القدور إزالة النجاسة بأي نحو كان، سابق لأوانه. لسنا بصدد التسليم والجزم بالنتائج، وإنما أطروحات، لأنه مبني على كون المتنجس لا ينجس، القدر بعد إزالة عين النجاسة بقي متنجس، وهو البحث الأصلي الذي لم نحرره إلى الآن، ولا يمكن التعاطي مع المطلب بمعزل عن مجموع الأدلة الواردة في بحث تنجيس المتنجس. فقد تقرأ روايات الآنية وتقول هذه أحملها على أنه مجرد زوال النجاسة، لم، هذا مرتبط بمبحث متنجس لا ينجس، فما يحق لك أن فقط تقرأ روايات الباب بمفردها وتتعاطى معها، هذه نتيجة قاصرة. لابد أن تقرأها مع الروايات الأخرى الدالة هل المتنجس ينجس، وإلا إذا مجرد زوال عين النجاسة بقي القدر متنجس. هذا إذن للإيضاح، ونحن أكيد ما زلنا في المطالب التمهيدية لأجل ذلك المطلب. إذن هذا الأمر الأول انتهى. الأمر الثاني من الأمور التي أيضا ينبغي بيانها ظاهر الموثقة، موثقة عمار اللي هي الأصل في هذه المسألة، لزوم تحريك الماء وإدارته في الإناء. هي الرواية هكذا قال، تصب الماء تحرك فيها ثم تغرق وتعيد مرات. فإذا إذا وقفنا على الرواية النص هي تقول تصب الماء وتحركه، هذا المقدار المنصوص. ظاهر الموثقة لزوم تحريك الماء وإدارته في الإناء، إلا أن صاحب الحدائق حكى تصريح جماعة من الأصحاب الاكتفاء في التطهير بملء الإناء ثم إفراغه. مو إلا الصماء وتحرك وتلقي، لا، صب ما تملأ الإناء ثم تلقيه، وإذا ملأت بعد ما تحتاج إلى إدارة وتحريك للماء على سائر الإناء. ووافقهم صاحب العروة قدس سره، قال: في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض 3 مرات. هذا هو موثقة عمار. قالت: هذا ما الجديد؟ قال: كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه 3 مرات. ليس من الضروري إلا أن تأخذ الكيفية الموجودة في الموثقة، تصب الماء ثم تدير وتحرك وتلقي، لا، تصب ماء وتملي الإناء وتفرغ بلا تحريك ولا إدارة. صاحب العروة أيضا قال: إلا أن صاحب الجواهر قدس سره تأمل فيه تأمل، قال: وأنه لا يخلو من إشكال، بل هو استشكل صاحب الجواهر على كل فروع هذه المسألة. نقلنا كلمته فيما سبق وربما أيضا سنشير إليها، وهو طبعا في مأمن من كل هذا، ما محتاج، لأن وعد الغسالة طاهرة، فإذا ما عنده مشكلة شلون تصب الماء، شلون تزيل الماء، شلون تذب الماء، إنما هذه المشاكل على القائل بنجاسة الغسالة. فشلون تخرج هذه الفروع على القول بنجاسة الغسالة؟ فاستشكل على سائر فروع المسألة. هذا إذن موضوع الأمر الثاني، وهو: هل يشترط يتعين أم نلتزم بالكيفية التي ذكرتها الموثقة بأن نصب الماء ثم نحرك وندير بالإناء ثم نلقيه للخارج؟ لو يمكن أي كيفية أخرى، المهم يوصل الماء إلى سائر الإناء ولو بأن أملأ الإناء وألقي إلى الخارج مثلا. استشكل صاحب الجواهر، ورد السيد الحكيم قدس سره بأن المفهوم عرفا من التحريك في الموثق وصول الماء إلى الجزء المتنجس. ولماذا الأمر الإمام تقول تصب الماء ثم تدير وتحرك حتى الماء يوصل إلى كل أجزاء النجسة من الإناء؟ فإذا مو المهم هذه الكيفية بذاتها، المهم أن أوصل الماء إلى كل أجزاء الإناء النجس، فلما نملأ ونلقي إذا أوصلت الماء إلى سائر أجزاء. فلماذا يستشكل صاحب الجواهر على ذلك؟ قال: المفهوم عرفا من التحريك. ما هو الغرض من التحريك اللي أمرت به موثقة عمار في الموثق؟ وصول الماء إلى الجزء المتنجس، أو قل بتعبير آخر أن التحريك وإدارة الماء داخل الإناء مأخوذة على نحو الطريقية وليس على نحو الموضوعية. أنت صاحب الجواهر لما اعترضت افتهمت منها مأخوذة على نحو الموضوعية، فإلا تريدها هي، لا، هي على نحو الطريقية. المطلوب إيصال الماء لسائر الأجزاء النجسة من الإناء بأي طريقة كان. يقول هذا العرف يفهم هذا: المفهوم عرفا من التحريك في الموثق وصول الماء إلى الجزء المتنجس، وهو حاصل في الفرق في قضية ملء الإناء وإلقائه، فاستشكال الجواهر فيه غير ظاهرين. ما نعرف وجهه لماذا استشكل صاحب الجواهر على ذلك. ووافقه السيد الخوئي، أيضا وافق السيد الحكيم بنفس المناط، باعتبار أن التحريك أخذ على نحو الطريقية لإيصال الماء للموضوعية. أقول وجه الإشكال خروج عن المنصوص، باعتبار أن المسألة فيها مخالفة للقواعد، قواعد نجاسة الغسالة، ونحن في المسائل التي تكون على خلاف القواعد نقتصر على القدر المتيقن والقدر المنصوص. فالاستشكال صاحب الجواهر هذا وجهه، أما المنصوص هذا، وبما أن المسألة على خلاف القواعد، قواعد تنجيس المتنجسات وتطهيرها إلى آخره، على خلاف، فنقتصر على القدر المتيقن، هذا وجه صاحب الجواهر. أقول وجه الإشكال خروجه عن المنصوص، الذي هو على خلاف القاعدة بناء على القول بنجاسة الغسالة كما سنبين إن شاء الله تعالى. فلا بد من الاقتصار على المنصوص. المنصوص يقول صب الماء وديره وحركه وذب خلاص نلتزم. وهكذا هي القاعدة في كل حكم يكون على خلاف القاعدة نقتصر به على القدر المنصوص، وهذا على خلاف القاعدة. سيد أخوي أيضا أضاف ردا على هذا ما عبر عن جمود صاحب الجواهر على كيفية النص على مضمون النص، قال هذا جمود من صاحب الجواهر على منطوق النص، وإلا هو يريد الإمام أن توصل الماء إلى سائر أجزاء الإناء بأي طريقة كانت. هذا فرد عليه سيد الخوئي بأنه من المستبعد أن يفصل في تطهير الأواني بين ما هو وجه استبعاده. سيد الخوئي يقول إذا يا صاحب الجواهر إذا تشترط إلا إدارة الماء والتحريك، نفترض أنه عندنا إناء تنجس وهو إناء غير قابل للاحتفاظ بالماء به، كأن مثقوب افترض من الأسفل مثلا، نفترض هكذا، فيقول معنى إذن أنت يا صاحب الجوار بهذا الشرط مالتك وهالجمود على النص معنى راح ما تعطينا فرصة لتطهير كل الآنية إذا تنجست، معنى راح نقدر نطهر فقط الآنية اللي يمكن أن من نصب الماء يستقر بها حتى أقدر أديرها وأحركها، فإذا إناء ما يستقر به الماء ما راح أقدر أديرها وأحركها، فمعنى هذا يصير الآنية غير قابل للتطهير. لازم كلامك أحصل تفصيل في الآنية، مو كل الآنية قابلة للتطهير، بس الآنية اللي يمكن أن يستقر بها الماء حتى نقدر نديره ونحركه ونلقي. هذا الاستبعاد الذي ذكره سيد الخوي. قال من المستبعد أن يفصل في تطهير الأواني بينما يمكن أن يستقر فيه الماء على نحو يمكن تحريكه. شو تحركه؟ تقول صبه ثم ديره وتحرك، هذا إذن معناه راح يصير تفصيل بين هاي وما لا يستقر فيه الماء ولا يمكن تحريكه، هذا ما راح نقدر نطهره، لما نقدر نجيب هاي الكيفية اللي أنت تشترطها شلون هذا ماء ما يستقر به وما يمكن تحريكه، كما إذا كان مثقوبا من تحته بحيث لا يبقى الماء فيه، فإذا إذا لا يبقى الماء فيه شو راح بعد أحركه وأديره، فمعنى هذا يصير غير قابل للتطهير. فلازم اشتراطك يا صاحب الجوار معنى أنك ستفصل تقول مو كل الآنية قابلة للتطهير، الآنية اللي يمكن أن تحتفظ بالماء حتى أقدر أديره وأحركه قابلة للتطهير، والآنية ما تقدر تحتفظ بالماء ما يبقى كما لو كانت مثقوبة من الأسفل يتسرب الماء ما يعطيني فرصة أديرة وأحرك الماء، فهذا سوف لا يمكن تطهيره، وهذا التفصيل مستبعد، لا أحد من الفقهاء يرتكز في ذهنه هذا التفصيل، هذا شيء بعيد. فهل يحكم ببقائه على النجاسة يا صاحب الجوار؟ هذا القسم الثاني، ما يحتفظ بالماء فيما إذا أوصلنا الماء إلى جميع أجزائه لغزارته، الماء كان غزيرا وقدرنا نملأه بسرعة على طريقة الملأ، نقدر نملأه بسرعة ونذبه، هذا عندك ما يصير، إلا كن يصير بالماء وأحركه، وهذا مثقوب ما يحتفظ بالماء حتى أحركه معنى هذا غير قابل للتطهير. هذا قال سيد الخوئي. وفيه كما ترى هو إذا استقرار الماء ما يمكن حتى الديرة وتحرك كيف تفترض إمكان ملأة، هو إذا مقدار استقراره في الإناء حتى أدير وأحرك افترضت أي وسيلة أخوي تقول هذا ما ممكن، نفترض أنه مثقوب من الأسفل، شلون تفترض إمكان ملأ الإناء حتى تصحح هذه الطريقة من التطهير؟ هذا الفرض كأنه ليس واردا، لأنه يسأل في نهاية كلام يقول فهل يحكم ببقائه على النجاسة هذا الماء الإناء فيما إذا أوصلنا الماء إلى جميع أجزائه لغزارته؟ افترضنا أن عندنا ماء غزير ونقدر نملأ هذا بسرعة، فتقول لي لا ما يصير إلا الديرة وتحركها، وفيه أن الماء إذا لم يمكن استقراره لتحريكه فمن باب أولى تعذر ملء الإناء به. إحنا ريت قليل يبقى به حتى نديره ونحرك تقول ما ممكن، شو ممكن ملأ بكل الماء حتى تصحح هذه العملية. إذن هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، قال صاحب الجواهر قدس سره: يظهر مما سمعته من كلامهم على اختلافه أنه لا يشترط في التطهير عدم استقرار ماء الغسالة في الإناء. قال كما ترى الموثقة مطلقة وكلمات الأصحاب مطلقة، يقول تصب الماء ثم تحركه، ما اشترطوا، لا الموثقة اشترطت ولا كلمات الأصحاب اشترطوا أن كل عملية فيها فورية وموالات، كن من الصب الماء تحرك وتدير وتلقي للخارج. ظاهر كلامهم الإطلاق، يقولون تصب الماء في الإناء ثم تحركه وتلقي في الخارج، ممكن على التراخي، ما اشترطوا الفورية. قالوا هذا كما ترى، هذا فيه إشكال، لأن الغسالة على مبانيهم نجسة، فكن تنفصل هذه الغسالة شو راح تستقر هنا. هذا إذن الأمر الثالث لبيان هذا الإشكال من صاحب الجواهر. قال صاحب الجواهر قدس: يظهر مما سمعته من كلامهم على اختلافه أنه لا يشترط في التطهير عدم استقرار ماء الغسالة في الإناء. ما سمعنا أحدا اشترطه أن نعم هذه كيفية تطهير لكن يجب أن لا يستقر ماء الغسالة في الإناء، ما حد اشترط ذلك أطلقه، بل يكفي فيه إفراغه، المهم أنك هذه الكيفية تصب فيه الماء تديره تحركه تفرغه، بل يكفي فيه إفراغه ولو في زمان متأخر عن التحريك ونحوه مما يتحقق به الغاسل، ما اشترط الفورية. قال: ولعله لظاهر الموثق السابق، لأن موثقة عمار لم تشترط الفورية، مجرد قالت أن مراحل كيفية الغسل هي هذه، تصب الماء تدير تحركه تلقيه، هل يوجد فاصل أو لا؟ ما تعرضت مطلقة من الناحية، فهم أطلقوا كلامه. لذلك صاحب الجواهر قال: وفيه تأمل أن يتمسكوا بإطلاق الرواية ولا يشترطون. قال: فيه تأمل. ما هو وجه التأمل؟ لأن الموثق يقول مبني على ما هو متعارف خارجه، والمتعارف خارجا لما يطهرون الآنية يصبون الماء يحركون يديرون ويلقون، فصحيح أن منطوق الرواية كأنه مطلق، لكنه توجد قرينة خارجية تقيدها الإطلاق، وهو فعل الناس الموجود خارجا اللي نظرت إليه الموثقة وأجاب الإمام على أساسه، فهاي القرينة الخارجية تقيد الإطلاق الموجود في الرواية. فأن يستفيد الأصحاب الإطلاق من الرواية ولا يشترطون الفورية في إخراج هذا الماء ويقبلون بهذا التراخي الزمني، هذا ليس صحيح، الرواية ليس فيها إطلاق. لذلك تأمل، قال: وفيه تأملون، هذا عدم اشتراط الأصحاب للإفراغ فوراً. قال: إذ لعل الموثق وارد على ما هو المتعارف في أيدي الناس من كيفية التطهير التي لا يتراخى فيها. هذا نظر إلى الحالة الخارجية، والحالة الخارجية يصبون الماء يحركون ويلقون بلا تراخي زمني، بل قد يستلزم ذلك الحكم بطهارة ما يستبعد على الفقيه التزامه. ظل يكرر هذه العبارة، هذا فقه جديد هذا الذي تقولون فيه تطهير الآنية، هذا ماء الغسالة على مبانيك. ولذلك هو استدل بكل هذه الفروع وهذه الأحكام على طهارة الغسالة لما يمكن تقبلها على نجاسة الغسالة، فقال هو بطهارة الغسالة صاحب الجواهر ممكن تقبل، شو أنت هذا ماء قليل تخليه على الكؤت الطهر بالنسبة نجسة غسالة نجسة على مبانيكم، زين غسالة نجسة لازم تنفصل عن المغسول، شو استقرت هاي في المغسول؟ وإذا ألقيتها بعدين هي نجست الإناء. هاي الطريقة ليست صحيحة على القواعد. فلذلك هو قال هاي كلها دليل على أنه الغسالة طاهر. على القول بنجس الغسالة هذا ما يمكن، هذا كلامكم. لذلك هناك قال بل قد يستلزم ذلك الحكم بطهارة ما يستبعد على الفقيه التزامه. أقول فإطلاق موثقة عمار مقيد بهذه القرينة الخارجية إذا كان فيها إطلاق. قد تقول أن الإمام ليس في مقام البيان من هذه الجهة حتى يكون إطلاق، بس إذا فرضنا إطلاق باعتبار أن الإمام في مقام البيان في صدد بيان كيفية الغسل، فإذا فيها إطلاق. الإطلاق مقيد بهذه القرينة الخارجية اللي هي ملاحظة وملحوظة للإمام وللسائل في هذه الرواية. فإذا فإطلاق موثقة عمار مقيد بهذه القرينة الخارجية مضافا إلى ما دل على لزوم انفصال الغسالة وعدم استقرارها في المغسول. وهذا أول ما بدأنا بالمطلب التمهيدي الرابع حررناه، لأن قلنا مسائل الآنية لا تنسجم معه، ورأينا إجماعهم واتفاقهم على ضرورة أن تنفصل الغسالة عن المغسول حتى تتم عملية التطهير. فهذا أين هذا الشرط في هذه الفروع التي تذكرونها؟ شلون تستقر هاي الغسالة في الإناء ثم بعدين تلقيها؟ هذا خلاف شرط التطهير. الأمر الرابع الذي يمكن أن يذكر هنا وهو لو كانت الآنية مما لا يقبل التحريك والإدارة كالآنية الكبيرة مثلا أو كالآنية المثبتة، مثبتة بجدار مثبتة بالأرض ما يمكن تحريكها، فشلون هاي لا سبيل إلى تطهيرها؟ أنت تشترط بالتطهير صب الماء حركها والديرة وتلقي بالخارج. هاي بالآنية الصغيرة الكوب والكوز والإبريق والقدر وأمثالها ممكنة، لكن إذا قدر كبيرة ظروف كبيرة أو ظروف مثبتة ما يمكن تحريكها، هاي شلون يمكن تطهيرها بالماء القليل؟ إذن الأمر الرابع هو لبيان هذا. قال السيد صاحب العروة في كيفية تطهير الآنية التي لا يمكن تحريكها وفق الكيفية المتقدمة. أصل المسألة مرت بنا أول الدرس مجرد قرأناها قراءة. قال الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحب المثبت هكذا بالضم لغرابته، كل ما نوصل نقول بالضم وبالكسر لأن متعودين احنا الحب نقول، بس هو باللغة هكذا ويقال أن أصلها كلمة فارسية وليست عربية. هنا كالحب المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجست، هاي شلون هاي مثبتة ما يمكن إدارة الماء بها وتحريكها، شنو الشارع؟ قال يمكن تطهيرها بوجوه، أحدها أن تملأ ماء ثم تفرغ ثلاث مرات، تفرغ بآلة ها مثلا بطاسة قولتنا بأي شيء آخر بسطلة بأي شيء آخر، تملأ بالماء ثم تفرغ بآلة بخرقة تجفف وتعصر إلى آخره، ممكن هاي الطريقة الأولى. قال الثاني أن يجعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد، صب الماء أنت ثم بإيدك هكذا توصل إلى أجزاء أن يجعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها، ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات، ورا ما تضمن هذا الماء اللي صبيته توصل إلى كل أجزاء الإناء شيله تلقي للخارج. وما أدري أين هذه الكيفيات من قول بنجاسة الغسالة، ما أدري هذه الغسالة متنجست بملاقات هذا وأنتم تقولون بنجاسة الغسالة، فهذا أي عمل هذا؟ أي تطهير هذا؟ ما أدري. الثاني أن يجعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات. الثالث أن يدار الماء كذلك، لا أنت في الدبريق الزم مثلا يفتر على الآنية من جميع جهاتها وصب الماء ويتجمع بالقعر تشيله تخرجه للخارج، فعندك عدة آليات لتطهير الآنية المثبتة والكبيرة. قال الثالث أن يدار الماء كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم يخرج 3 مرات. ودليلهم طبعا على كل هذا ما تقدم في الأمر الثاني بأنه لا موضوعية للإدارة والتحريك التي ورد في موثقة عمار. المهم إيصال الماء إلى سائر أجزاء الإناء مأخوذة على نحو الطريقية، هذه الإدارة والتحريك على نحو الطريقية. المهم أن الماء يصل إلى كل أجزاء الإناء، الكيفية متروكة لك أنت بأي كيفية. فلذلك ذكر السيد وآخر هذه الطرق المتعددة، لأن المهم هو إيصال الماء. لذلك قلت أقول دليلهم على كل ذلك ما تقدم من عدم الموضوعية لتحريك الماء الوارد في موثقة عمار. صح اشترطت موثقة عمار، بيّنت إدارة وتحريك، لكن هذا مأخوض على نحو الطريق. هذا وجههم إذن في كل في تصحيح هذه. ثم قال قدس سره: لا يشكل علينا سيد صاحب العروة بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل هذا الأسفل، ومع اجتماعها الغسالة مال الأطراف الإناء في الأسفل لا يمكن إدارة الماء في أسفلها. فشو راح تطهر القعر اللي تجمعت؟ يقول لا يشكل علينا من هذه الجهة. وذلك ليش لا يشكل؟ لأن المجموع يعد غسلا واحدا. مجموع هذا الصاب وإلى أن تصل إلى القعر، يعني شلون؟ قال فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل. فهذا صبة الماء من أعلى الأطراف جرى عليه كله، يطهر يطهر إلى أن وصل للقعر، هطهر القعر بعد ما يريد للقعر تطهير، لأن المجموع مجموع صب الماء من أول ما صب إلى أن يصل قبل فصله، لأن المجموع يعد غسلا واحدا. فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل، وبعد الاجتماع في القعر لما يجتمع يصبح غسالة، ويصبح غسالة نجسة. قبل هاي كل هالمسافة هاي هو ماء طاهر يصلح للتطهير، فيطهر كل ما جرى عليه. من يجتمع بالقعر صار اسمه غسالة، وحينئذ صار حكمه النجاسة ويجب القاء في الخارج. أقول الإشكال وارد، وجوابه قدس سره: لا يوافق القواعد على القول بنجاسة الغسالة واشتراط انفصالها وعدم استقرارها مع عين النجاسة، وهو حاصل في قعر الآنية. وقد استشكلنا وتقدم منه مثل هكذا مسألة على أنه لو كان أعلى اليد مثلا نجس مثلا وطهره بالماء، فهذا ما يحتاج بقية الأجزاء اللي يجري عليها الماء للتطهير، لأن نفس الماء هذا اللي طهر الأعلى سيطهر كل ما يجري عليه. واستشكلنا عليه أن الغسالة كما تفضل بأنه لا يصدق عليها عنوان الغسالة ويلحق حكم النجاسة إلا بعد الانفصال، لا هي بملاقاتها للنجاسة تسمى غسالة، وبملاقاتها للنجاسة أصبحت نجسة. ما يحتاج إلى أن تصل حالة الانفصال تسمى غسالة، فشون طهرت الأجزاء البقية؟ هذا كان الإشكال طبعا. وقد استشكلنا في بداية هذا المبحث على قوله فالماء الذي ينزل من الأعلى إلى الآخره، وأنه لا يستقيم على القول بنجاسة الغسالة التي تحصل. هو ماذا قال؟ قال فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل، وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة. مو هذا تعريف الغسالة. الغسالة بمجرد صبت على الموضع النجس تنجست به وأصبحت غسالة، فهذه المنطقة التي تمشي عليها هذا الماء كل ما يتنجس بها غسالة نجسة. فهذا كلام قابل للمناقشة، لا يستقيم على القول بنجاسة الغسالة التي تحصل بمجرد ملاقات النجس وليس حين الانفصال. فقوله قدس سره وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة محل إشكاله، وعلى أي حال فإنه ليس الإشكال الوحيد على كلامه قدس السر، هو كلام المشهور في مسألة غسلانه، ولا تراها كلها ليست من سجن مع بابانه. ثم قال قدس سره يحتاج إلى مناقشة أنه هذه آلة إخراج الماء، وهو قال يمكن بالآلية المثبتة تصب الماء ويجتمع نجاسة هذه الغسالة النجسة في القعر تفرغ بآلة بأي شيء. خو هذه الآلة ما هو حكمها؟ مفلاقت غسالة نجسة، هل يجب أن أطهرها حينما أخرج بها الماء أطهرها وأعيدها أم لا يجب؟ هاي بقية المسألة في هذا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.